الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بأدخل مدخل قال الشيخ سلمه الله ولا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إلا إذا لم يتق الصيد أو دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر وهو في منى. والمبيت الواجب ليس بلحاظ تمام الليلة بل في أحد نصفيها. قال ويستثنى من المبيت الواجب المعذور لمرض أو خوف والمشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو الباقي منها إذا خرج من منى بعد دخول الليل، ومن زار البيت وخرج من مكة إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين فإنه يجوز له المبيت في الطريق قبل أن يصل إلى منى. خش رقم ثلاثة وصلنا غير وأما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد فلصحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا له التخير بين ماذا؟ بين التعجل والتأخر لمن اتقى. فقال لمن اتقى، فقال اتقى الصيد. واضح؟ طبعا هذه بناء على أنها تفسير بتكون واضحة بعد فيما سيأتي إن شاء الله لو لم يتقي غير الصيد. زين، عموما تخدم ما نحن فيه بنحو المطابقة أنه من لم يتق الصيد حينئذ ليس له هذا التخير بين التعجل والتأخر. والرواية صحيحة لأن محمد بن يحيى من رواية في الباب الثامن من أبواب العود إلى منى. حديث عفوا
باب الحادي عشر من أبواب العود،
الحادي عشر الحديث الثالث. والرواية صحيحة لأن محمد بن يحيى الذي يروي عن حماد، وإن كان في هذه الطبقة هذا محمد بن يحيى وإن كان مرددا بين الخزاز والخثعمي الثقتين وبين ماذا؟ وبين الصيرف الذي لم يوثاق، إلا أنه منصرف إلى الخزاز لأنه صاحب الكتاب، مو الكتاب المشهور، وهو المشهور، مو كتابه مشهور، هو مشهور. يعني الذي هو معروف من صاحب الكتاب
لأنه المشهور،
لأنه المشهور، لأنه صاحب الكتاب، يعني وهو المشهور، وهو هذا محمد بن يحيى الخزاز هو المشهور. بلى.
كلامه الكتاب يساهم في
كونه. إيه يساهم. قد يقول قائل بأن الخثعمي أيضا صاحب كتاب، فيجاب عن أن الخزاز أشهر من من الخثعمي، ولا ماذا ولا ثمرة. المهم مردد بين اثنين، إذن في النتيجة بين صاحبي كتابين وكلاهما ثقة. على العموم الأشهر والخزاز، لأن الشيخ ترجمه في الأس في ماذا في الفهرس، ترجم الخزاز في الفهرس من دون إشارة إلى ماذا محمد بن يحيى، وذكر كتابه وهو الخزاز من دون إشارة إلى ماذا إلى لقبه. ليش؟ اعتمادا على ماذا؟ شهرته. واضح هذا. بلى. ثم إنه لا إشكال في اختصاص الحكم بمن اتقى، غير أنه وقع الخلاف، يعني الحكم وهو التخير بين التعجيل والتأخر، هذا مختص بمن اتقى. لكن من اتقى اتقى أي شيء، لأن محذوف ماذا المتعلق. فقال ثم إنه لا إشكال في اختصاص الحكم بمن اتقى، غير أنه وقع الخلاف في أن المقصود بالاتقاء من الصيد بخصوص أو يعم الاتقاء من النساء أيضا، أو قيل من مطلق الإحرام محرمات الإحرام. بل ذكر الشيخ النائيني في مناسكه أن الأحوط المبيت ليلة الثالثة عشرة، ليلة الثالث عشر، لمن اقترف كبيرة من الكبائر وإن لم تكن من محرمات الإحرام. بل قيل بوجوب المبيت المذكور على مطلق الصرورة وإن اتقى. واضح. فالآن أي المعاني أو أي هذه الأقوال أو المحتملات والمتعين؟ فإذا عندنا واحد المقصود منه الاتقاء من الصيد بخصوص، هذا تقدم، هذا دلت عليه الرواية. فالآن في ترقيمه، نبغى الترقيم اللي ذاكرنا، قال يعم الاتقاء من النساء أيضا، يعني الاتقاء من الصيد والنساء. واحد. اثنين، مطلق المحرمات. ثلاثة، ما ذكره الميرزا النائيني من أنه الاتقاء ماذا الكبائر وإن لم تكن من المحرمة. الرابع يا هو الرابع هذا يصير أشبه بالماذا بالتنزيل، حكومة يعني ينزل المتقي وإن كان ينزل الصرورة وإن كان متقيا منزلة ماذا غير المتقي. كما إذا قلت ماذا الطواف بالبيت صلاة، مي صلاة، لكن نزلها منزلة الصلاة، فما للصلاة من أحكام ينسحب على الطواف. أو تقول التقي عالم، التقي مو عالم، فهذا تصرف، فيريد أن يقول ما للعالم من أحكام ينسحب على من؟ على التقي. حكومة توسيع، حكومة توسعة. واضح. هنا كذلك. بل قيل بوجوب المبيت المذكور على مطلق الصرورة وإن اتقى فإنه كغير المتقي. قال وهذه الأقوال إما ذات مستند ضعيف، مثل شنو؟ مثل القول الثاني. نعم، كالأول والثاني. الأول اللي هو يعم الاتقاء من الصيد من النساء أيضا، هذا الأول. نعم، إيه. فالآن هذا إما ذات مستند ضعيف، مثل ماذا القول بأن من اتقى النساء والصيد، الصيد والنساء. ليش؟ لأن الأول مستند إلى رواية محمد بن المستنير وهو مهمل، وللإجماع أيضا. الثاني مستند إلى رواية سلام بن المستنير ظاهرا أيه. والثاني اللي هو القول بأنه ماذا مطلق المحرمات مستند إلى رواية سلام بن المستنير، والرواية معتبرة بنظر السيد الخوي اللي هو مطلق المحرمات. زين، لأن سلام بن المستنير من رجال تفسير القمي، ورغم اعتبارها لم يفتي بمضمونها. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول صريح روايات الصيد هو جواز النفر الأول ولو لم يتقي غير الصيد من المحرمات، هي الرواية اللي قرأناها. إيه مو مفهوم، وإنما مفسرة للآية. الرواية لمن اتقى اتقى شنو؟ قال اتقى الصيد، يعني خاصة. واضح هذا الكلام؟ تفسير. زين، ولأجل هذا الأمر حمل الرواية على الاستحباب، حمل رواية سلام بن المستنى على الاستحباب. والأمر الثاني هو السير على جواز الأول النفرين ولو لم يتقي غير الصيد، موجود سيره. نعم، بالي بعد. أو لم يعرف لها مستند. القول الثالث والرابع، الثالث الذي ذكره الميرزا النائيني، من أنه الاتقاء عبارة عن اتقاء ماذا؟ اتقاء الكبائر. فكأنه ماذا؟ كأنه بمعزل عن الروايات، يعني كأنه يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه للمتقي. نقول حينئذ كيف التقوى بس اجتناب الكبائر؟ فهذا يعتمد بعد ما هو مسلكه في ماذا، فيما يرجع مثلا إلى العدالة، هل هي متاركة الكبائر؟ إذا كان كذلك نعم يأتي. أما إذا مسلكه مسلك السيد الخوي، طبعا ذاك مسلك المشهور من أنه لا يضر به بالعدالة فعل الصغيرة، طبعا من غير إصرار. السيد الخوي يقول لا، لا فرق بين الصغيرة وبين الكبيرة، تضر بالعدالة. نعم، مالي. نعم، فإذا هذه الأقوال إما ذات مستند ضعيف أو لا يعرف لها مستند أصلا. وأما أن من اتقى إذا أراد النفر يلزمه ذلك بعد زوال يوم الثاني عشر. النفر الأول متى؟ يوم الثاني عشر، ولكن بعد الزوال. فلصحيحة الحلبية عن أبي عبد الله عليه السلام من تعجل في يومين، إشارة إلى الآية، فلا ينفر حتى تزول الشمس، حتى تزول. فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. هاي بيجي إن شاء الله مستند إلى القول بلزوم الماذا؟ المبيت ليلة الثالث عشر لمن لم يخرج من منى حتى أتى عليه الليل. وهي كما تدل على المطلوب، تدل بالمفهوم على جواز النفر الثاني قبل الزوال، هذا أمر آخر. من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس. فيقول نستفيد من هذه الرواية أنه من لم يتعجل فله أن ينفر حتى لو لم تزول الشمس. هذا ظاهرا لا مفهوم لها، ظاهرا لا مفهوم له. من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فقال ومن لم يتعجل اللي هو من تأخر فله أن ينفر حتى لو لم تزول الشمس. ليس واضحا. ولا تعارض الصحيحة ولا تعارض الصحيحة السابقة برواية زرار عن أبي جعفر عليهما السلام لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال. وجد رواية جيد. قال ليش لا تعارض الصحيحة السابقة برواية زرار؟ قال لأن رواية زرار ضعيفة سندا بسليمان بن أبي زينب، فإنه مجهول، وأيضا حتى لو تمت فإنه ماذا؟ مما لم يعمل بها أحد. وأما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر وهو في منى فللصحيحة السابقة له، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. واضح. وأما عدم وجوب المبيت تمام الليلة في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، الآن رحنا إلى المبيت، ها انتهينا من ما يرجع إلى النفر. وأما عدم وجوب المبيت تمام الليلة، يعني وأما الاكتفاء بأحد النصفين، هذا معناها أنه لا يجب المبيت تمام الليل، اكتفاء بأحد النصفين، فلم يقع فيه خلاف، وإنما الخلاف في أن أي واحد من النصفين يلزم اختياره، والمشهور لزوم اختيار النصف الأول متخير، يعني هذا رأي الإمام هو رأي المشهور. ولعل ذلك باعتبار أن عنوان البيتوت المأمور به في النصوص لا يصدق عرفا إلا على من بات بداية الليل. واضح. لا يقال له بات إلا إذا بات من بداية الليل، أو لنقل هكذا مقتضى الأدلة وجوب البقاء من أول الغروب إلى آخر الليل، خرجنا عن ذلك بجوز جواز الخروج بعد نصف الليل. يعني لو كنا نحن عنوان البيتوتة كان يجب عليه أن يبات، لا يقال له قلنا له بت بمنى، بت بمنى حينئذ وظيفته من أول الليل إلى آخر أن يكون في مينة، خرجنا عنه بالدليل الدال على جواز الخروج بعد انتصاف الليل، فإذا هذا يعطي أنه يتعين أن يبات النصف الأول. واضح. يقول وهذا جيد صحيح اللي يقوله المشهور، لو لم تدل النصوص نفسها على التخير ولكنها قد دلت على ذلك كما في صحيحة معاوية السابقة وغيرها. شوفوا صحيحة معاوية، لا تبت ليالي، رقم 2 صفحة 501، لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. فيكفي أن ماذا؟ أن أكون في منى من نصف الليل. واضح هذا الكلام؟ فلا ينتصف إلا وأنت في منى. نعم واضح هذا. فإذا يكفي أن ماذا؟ أن أكون في منى لا في أول الليل بل من منتصفه، يكفي هذا المقدار وغيرها. وأما استثناء الأول، قلنا يستثنى من لزوم المبيت كذا واحد المعذور لمرض أو خوف، أما استثناء الأول فلقاعدة ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر التي قال عنها الإمام الصادق عليه السلام، هذه القاعدة ها؟ هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها أو يفتح كل باب منها ألف باب، هيتعيننا في رواية ماذا علمني رسول الله، ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب، قواعد يعني. هذه قاعدة، ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، قال هذه من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب، يعني إيه كليات قواعد وين إيه من رأس إيه
لنفس القاعدة
ما يجب، صحيح، ما إذا ما تمكن أن يرمي يوم الحادي عشر يسقط عنه، ما تمكن حتى بالنائب، فإن النائب ماذا رمي عن المنوبة، تمكن بالنائب، لكن لو أنه كل نائب قال ما رايح كل يسقط أو مثلا النائب قال لا أرمي عنك إلا بأجرة وما عندي أجرة، أو كانت الأجرة ماذا مجحفة بحاله، كما إذا طلب في رمي كل حصية يوم الحادي عشر ماذا؟ 100 ريال. فمئة في 21 2100 ريال. قال بعد منخفضك ب2000. فرمي واحدة مجانا. زين، هذا مضافا إلى إمكان تطبيق قاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح هذا؟ خب، فكل حكم يلزم منه الحرج ماذا؟ يسقط. طبعا هنا الحرج، الحرج الشخصي مو الحرج النوع. فلو كنت لا أتحرج شخصا ولكن يتحرج النوع، حينئذ لا تجري قاعدتنا في الحرج. قاعدتنا في الحرج تنفي ماذا؟ تنفي الحرج الشخصي. بعضهم طبعا يذهب إلى أنها تنفي الحرج النوعي. نعم. وأما استثناء الثاني وهو المشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته، وأما استثناء الثاني اللي هو من بات المشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو الباقي منها إذا أو الباقي باقي الليلة إذا خرج من منى بعد دخول الليلة، كله في واحد. وأما استثناء عفوا بيجي في نفس هذا، في نفس الثاني. وأما استثناء الثاني فلصحيحة معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. واضح. زين، ليش يسأل واحد زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر؟ خب زين، هذا الشغل حتما كان منظورا إلى أنه ماذا؟ وظيفته أن يبات، لذلك يقول حتى طلع الفجر. فإذا ماذا؟ فاته المبيت بميناء. وإلا هذا أخو أحد يتوهم بأن هذه فيها أشياء. فقال ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. واضح. وببركة التعليل حينئذ لا خصوصية لكونه طائفا وداعيا وماذا وساعيا، فحتى لو جلس في المسجد الحرام قارئا للقرآن أو قائما وقاعدا يحذر الآخرة. قال وهي صحيحة بكلا طريقيها، وتدل على أن المدار على الاشتغال بمطلق الطاعة. ليش؟ لأنه عللت كان في طاعة الله عز وجل، علل ليس عليه شيء بأنه كان في طاعة الله، مو كان طائفان وساعيان أو كان زائرا للبيت للزيارة المعهودة، كلا، كان في طاعة الله. زين، وأما استثناء الخارج من منى بعد دخول الليل،
لماذا إذا قيدوا أن يكون في البيت لو كان في طاعة الله في مكان آخر؟
ما محتمل حينئذ رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه، فمضافا لزيارته البيت كان في كذا يعمل. يعني هو يقول ما له خصوصية، المهم أن يكون في مكة. وما يأخذون قيد في البيت، المهم أن يكون في مكة في عبادة في طاعة، ما يأخذون قيد في البيت. وهي صحيحة كذا. وأما استثناء الخارج من منى بعد دخول الليل إذا اشتغل بالمناسك بقيتها، هذا كان في منى ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر، ساعة 8 باصطلاحنا طلع من مكة من منى، خرج من منى، ففي هذه الحالة قضى بقية ليلة في الطواف، مو أنه ما كان في منى أصلا، لا، كان في منى بعد أن دخل الليل. فقال فلصحيحة معاوية المذكورة في رقم 2 حيث ورد فيها، نعم، الشق الثاني منها: فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. خرجت في أول الليلة إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة نعم إلا أن يكون شغلك نسكك. المهم هذا المحل الشاهد: فإن خرجت أول الليل يعني من منى فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون قد شغلك نسكك. لا، هاي شغلك نسكك هي اللي تكلمنا عنها. بعد إذن يقول: نعم، أو قد خرجت من مكة وإن خرجت بعد نصف الليل. الله شوي. فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكه. زين. نعم. لا، إحنا نريد. إيه. المهم اشتغل بالمناسك بقيتها. نعم.
واستثناء الخارج من منى بعد دخول الليل.
بعد دخول الليل. نعم. ذاك الأول عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه، هذيك أعم من أن يكون ماذا بعد دخول الليل أو لا. زين. بلي. وأما الاستثناء الثالث، نعم، اللي هو ماذا خرج من مكة. واضح. فلصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: من زار زار البيت، خلاص طلع زار وخلص، فنام في الطريق، فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان خرج منها فليس عليه شيء، وإن أصبح دون منى، حتى لو أصبح دون منى. واضح. وهي تدل على جواز المبيت في الطريق بشرط زيارة البيت أولا. زار البيت ثم خرج من مكة وماذا وما وصل إلى منى، وأن يكون الخروج من البيت بقصد التوجه إلى منى. واضح. وبقصد حتى لا بقصد التوجه إلى منى، يعني شنو؟ المهم أنه ماذا في طريق منى، وهو لا يكون عادة إلا ماذا إلا بقصد التوجه. وأن يكون المبيت خب وسط الطريق، مو معنى متوسط، في الطريق يعني، لا في شقة السكن المتداولة يومنا هذا، فإنها ليست في الطريق إلى منى. خو لو في الشيشة، في الشيشة منطقة قريبة من الجمرة، أقرب المناطق إلى منى بين مكة والمئوة، هذه في الطريق الصيف. كثير من الجماعة دلين اللي يجون حملات على قولتهم الرصيف، إحنا يحصلون لهم أماكن، فهذا في الطريق. واضح هذا حتى لو في السكن. نعم، العزيزية ليست في طريق مكة، في طريق منى. تبي يروح العزيزية أو حي النسيم اللي هو الحي الجديد هذا؟ لا أبدا. ثم إن الصحيحة قد رواها الشيخ بسند صحيح كما يلي: محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله، ورواها الكليني. تفتوا لهذه. رواها الكليني مع الإرسال كما يلي: شوفوا، علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل، إلى هنا متفقان، عن بعض أصحابنا. ففي مثل هذا لا تقول الرواية الأولى غير مرسلة والرواية الثانية مرسلة، فنترك المرسلة ونأخذ بالماذا بغير المرسلة، فإنها رواية واحدة، إما أنه رواها بالواسطة أو رواها بدون الواسطة، بدون الواسطة. وحيث أنه بسبب هذه الرواية يدور الأمر بين أن تكون في الواقع بواسطة أو غير واسطة، فلا تدخل في ماذا في دائرة الحجية. قد يقول قال ممكن رواها مرتين، هاي بعيد، بعيد أنه رواية يرويها الماذا الراوي مرتين، مرة بالإرسال ومرة بالإسنار يعني بالمباشرة. فإذا كان ذلك بعيدا ففي هذه الحالة إما أنها مرسلة أو أنها مسندة. إذا تردد الحال بين أنها ماذا مسندة أو مرسلة لا يمكن العمل بها. واضح. وحيث لا نحتمل أن جميلا قد سمعها مرتين، مرة بالمباشرة من الإمام ومرة بالواسطة، ولو بعد سمعها مرة بالمباشرة ومرة بالواسطة ورواها مرة بالمباشرة ومرة بالواسطة، بل سمعها بأحد شكلين وبالتالي رواها بأحد شكلين، فتسقط عن الحجية الاحتمال أنه سمعها بالواسطة، وحيث نجهل الواسطة فلا تكون حج. نعم لو كان الواسطة ثقة ففي هذه الحالة يحتمل أنه رواها ماذا بالمباشرة، ويحتمل أنه رواها بالواسطة والواسطة ثقة، حينئذ ماذا في الواقع واحد من أمرين، وعلى كليهما الرواية معتبرة.
إذا قال جميع عن بعض أصحابنا
واحد بعض،
حتى واحد يصدق عليه
بعض، لا بعضهم مو شو اسمه مو أربعة، بعض واحد سمى بعض أصحابنا، بعبارة أخرى بعض أصحابنا تساوي أحد أصحابنا. إيه؟ لو قال عن جماعة عن عدة ماكو مشكلة. قال إلا أن ما ذكر غير مهم بعد ورود المضمون المذكور بالألفاظ نفسها في بعض الروايات الصحيحة الأخرى. إحنا مو يعني مو إلا هذه الرواية، قال روايات أخرى. ثم إنه ورد في صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن، هذا محمد بن إسماعيل الراوي عن أبي الحسن وهو الرضا أو الكاظم ظهر الرضا، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، فإن محمد بن إسماعيل وإن كان مشتركان بين محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي وبين محمد بن إسماعيل إلا أنه اختلاف الطبقة، يعني كلهم في طبقات ماذا متأخرة. واضح. الذي في طبقة الرضا عليه السلام هو محمد بن إسماعيل بن بزيع خاصة.
وكلاهما ثقتان؟
منه لا.
النيسابوري.
النيسابوري ما له توثيق. اللي يروي عنه الشيخ الكليني ما له توثيق. بس يمكن العمل برواياته بعد التعويض، لأنه محمد بن إسماعيل البندقي النيشابوري يروي عن الفضل بن شاذان، كل رواياته عن الفضل بن شاذان، فيوجد طريق إلى الفضل بن شاذان لا يمر بمحمد بن إسماعيل، فتعود روايات محمد بن إسماعيل كلها معتبرة لا لماذا وثاقة محمد بن إسماعيل، وإنما لوجود التعويض. نعم. هذا الطريق ذكره السيد الخوئي في المعجم الطبعة الخامسة هذه. نعم. ثم إنه ورد في صحيحة محمد بن إسماعيل ثالث محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل ثقة، لكن محمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن إسماعيل غير البندقي نسيته اسمه، ثقتان بس البندقي هذا. ثم إنه ورد الرجل يزور فينام دون منى، فقال إذا جاز عقبة المدنيين، فإذا خروج من مكة مو خروج من مكة حتى بمستحدثاتها، خروج من مكة القديمة عقبة المدينة هو حد مكة القديمة اللي هو عند مسجد الجن، هني عقبة المدنيين. زين. إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام. فقال نعم ورد في صحيحة محمد بن إسماعيل اشتراط تجاوز عقبة المدنيين، وقد يتصور كونه ثقيلا إضافيا زائدا على المضمون المذكور في صحيح الجميع، إلا أن الأمر ليس كذلك، يعني مو لازم يتجاوز عقبة المدنية ويتجاوز مكة، لا، تجاوز عقبة المدنية خروج عن مكة اللي هي مكة القديمة بالتالي. فإن عقبة المدنيين حد لمكة القديمة، والخروج من مكة المأخوذ في صحيحة جميل لا يتحقق إلا بتجاوزها، فالمعتبر فيهما على هذا الأساس واحدون.
واحد هو الخروج من
عقبة المدنيين الذي هو خروج عن مكة، مو الخروج عن عقبة المدنيين والخروج عن مكة.
واحد.
بس مو المعتبر بسبب هذه الصحيحة، مو المعتبر الخروج عن مسمى مكة.
إذا في خصوصية لهذا المقدار الذي هو مكة القديمة.
مكة القديمة. وامن. رمي الجمار. بلى. يجب في اليوم الحادي عشر العشر والثاني عشر رمي الجمار الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، بالكيفية نفسها المذكورة في رمي جمرة العقبة يوم العاشر. بالكيفية يعني من الشروط وكذا كلها، وأن يكون نهارا وأن. وقيل بلزوم الرمي يوم الثالث عشر لمن بات في ميناء ليلة الثالث عشر. خوش. والمستند في ذلك. أما وجوب الرمي في اليومين المذكورين الحادي عشر والثاني فقد لا نعثر على نص صحيح يدل بالمطابقة عليه، إلا أنه تكفينا السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو الوجوب من قبل جميع المسلمين، هذا واضح بحمد الله. وفي صحيحة معاوية بن عمار يرحمك الله عن أبي عبد الله عليه السلام، التفتوا لها الروايات، شوفوا مرة بنا شبيه من هذا، ايش قال؟ شوفوا: ارمي في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة. يعني بس ننبه على شيء، أنه لا إشكال في مطلوبية الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، واجب أو مواجب هاي الكلام. الآن ناس ما عندنا، خل عننا السيرة، تعالوا إلى هالنصوص هذه، هل نستفيد منها الوجوب وجوب الرمي ولا؟ ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، فهذه ما تكلم عن أصل الوجوب، تتكلم عن وقت الوجوب الأفضل. فيقول عند الزوال ارمي كل جمرة في كل يوم، عفوا، عند الزوال. واضح. هو مطلوبية الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر عندك من طلوع الشمس إلى غروبها، هذه الرواية تقول تدري بنت الوقت الأفضل، ما جاية تتكلم عن أصل الرمي واجب أو غير واجب، جاية تقول ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، هذه أدب، إشارة إلى أدب من الآداب. وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة اللي هو يوم العاشر، فهذه لا يستفاد منها الوجوب. عن هو إيش قال الشيخ؟ قال إيه صحيح تدل على الوجوب، ولكن المشكلة سياقها سياق مستحبات. يقول يا شيخنا أصلا هي ما تتكلم عن أصل وجوب الرمي، حتى يرد عليه بأنه سياق مستحبات ولا يمكن الخروج من هذا السياق سياق المستحبات إلا إذا قلنا بأن استفادة الوجوب بحكم العاقل، هذا كل ما يجي، وهي أشرنا إليها سلفنا أيضا. واضح هذا الكلام. قال ويمكن التشكيك في استفادة الوجوب منها باعتبار اشتمال السياق على بعض المستحبات، بل هذا أيضا ماذا؟ مستحب، لأنه يقول ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، ما قال ارمي وليكن رميك عند زوال الشمس، ما جاي هالشكل، جاي تتكلم كأنه فارغين من أصل وجوب، من أصل رجحان الرمي، بقي هذا المرجوحية بنحو الوجوب أو غير الوجوب ما لنا شغلة، ساكت عنه، بس مفروغ من أصل المطلوبية. متى أرمي؟ عند زوال، كل يوم عند الزوال. واضح هذا؟ فهذه مو أنها دلت على الوجوب ولكن بسبب السياق، وهو قوله وقل كما قلت حين رميت، هذا السياق حينئذ ماذا نشك في استفادة الوجوب؟ كلا. ملتفتين يا أخوان. وفي صحيحة عبد الله بن سينان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع اللي هي المزدلفة مزدلفة حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس. هاي أي يوم؟ العاشر. إذن ما رمى يوم متى؟ يوم العاشر حتى غابت الشمس. زين يقضيه لو لا؟ قال يرمي إذا أصبح مرتين، إذا أصبح يرمي مرتين، مرة قضاء ومرة أداء، مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه له يوم الحادي عشر. فقال هاي الرواية جيدة تدل على وجوب الرمي يوم الحادي عشر، واضح. خصوصا قال يرمي إذا أصبح مرتين، هي يرمي ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. قال لكن هي تتكلم عن يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر. نقول لا 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 لا، إذا دلت الرواية على أنه يجب الرمي يوم الحادي عشر حينئذ يجب الرمي يوم الثاني عشر لعدم قائل بماذا بالفصل، فما نحتاج إلى السيرة، نتمم الدليل بعدم القول بالفصل والثاني عشر. فما عندنا واحد يقول يجب الرمي يوم الحادي عشر لكن يوم الثاني عشر ما يجب، ما في. فإذا وجب رمي الجمرات يوم الحادي عشر يجب رميها يوم الثاني عشر بعدم القول بالفصل ولا حاجة إلى السيرة. إيه هو تركيب أشبه بالإجماع المركب. إيه بس هذا عدم القول بالفاصل. نعم. فقال فشوفوا، فهو قال هي تام الرواية من حيث الدلالة، صحيح هذه تام الرواية من حيث الدلالة على وجوب الرمي يوم الحادي عشر. قال وليفرق بينهما، يكون أحدهما بكرة يعني عند ماذا باكرا يعني، وهي للأمس، والأخرى عند الزوال زوال الشمس. هاي عندهم كلام في أنه يجب التفريق بهذا الحاد بحيث يرمي صباحا أول الصباح ويرمي هاي القضاء والأداء يرميها مثلا عند الزوال يفصل بهاي الفاصل، أو هذا على الاستحباب محل كلام بينهم. سيد الخوي عند احتياط وجوبي بهذا التفريق بهذا النحو. بعضهم يقول لا أن يفرق، بعضهم مثل سيد محمد سعيد يقول أصلا لا يجب التفريق من أساس. على العموم، وهي وإن دلت على الوجوب في اليوم الحادي عشر ولكن لا يستفاد منها الوجوب لليوم الثاني عشر، يقول وعليه ينحصر المدرك بالسيرة المتوارثة. كلا، واضح. بعد، وأما أن الرمي في اليومين المذكورين يلزم أن يكون بالترتيب، يعني أول شيء الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فلا يستفاد من الروايات السابقة بل من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل يربي الجمار منكوسة، قال يعيدها، فيرميها منكوسة، يعني شنو؟ رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى. وش قال له الإمام؟ قال يعيدها على الوسطى وال، لأنه خلاص آخر ما رمى هي الصغرى، هذا الرمي للصغرى صحيح، فيرمي الوسطى والماذا والكبرى، ما يحتاج بعد يعيد على الصغرى مرة ثانية لأنها خلاص رميها صحيح. فهذه يستفاد منها ماذا؟ ترتيب. بس قد يقول قائل بأنه لا نستفيد الترتيب من هذه الرواية بين الوسطى وبين الكبرى، يجب الترتيب بأن لا يرمي الوسطى والكبرى إلا بعد رمي الجمرة الصغرى، لكن لا نستفيد من هذه الرواية لزوم أن ترمى الوسطى بعد الصغرى ثم ماذا الكبرى بعد الوسطى. الواو ماذا يستفاد منها الترتيب؟
حتى لسان السائل كأنها
منكوسة. منكوسة ماذا يصدق أنها منكوسة برميه ماذا؟ لو كان يعتبر الترتيب بين الأولى وال ماذا والأخريتين بأن تكون الأولى سابقة فيقال لو رمى الوسطى والكبرى ثم الصغرى أو رمى الكبرى والوسطى ثم الصغرى يقال نكس. واضح؟ فالإمام قال يعيد على الوسطى والكبرى، يعني رمي الصغرى الوسطى والكبرى ليس صحيحا. زين، يعيد عليه بأي ناحية؟ ان ارمي الوسطى اولا بعد الصغرى او ان ارمي الكبرى اولا؟ لا يستفاد من الرواية. واضح؟ الا بالاشعار، لان الواو لا تدل على ماذا؟ على الترتيب. واضح؟ نعم، يكفينا السيرة. سيرة وسيرة بشكل خاص، لأن السيرة فعل، فعل ما يدل على الوجوب، لكن يفعلونه بنحو الوجوب. هي تكثرت علينا خصوصية في أفعال الحج. وأما أن الكيفية واحدة، يعني بين رمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ورمي جمرة العقبة يوم العاشر، بكيفية واحدة خو، من حيث العدد، من حيث الشرائط، يعني من حيث شرائط المرمي، من حيث شرائط المرمي به، شرائط ترجع إلى الرامي نفسها تماما. فقال فلإطلاق النصوص المتقدمة عند البحث عن كيفية رمي جمرة العقبة ما لها خصوصية. نعم، بقيت مسألة واحدة نرجوها إلى غد إن شاء الله سبحانه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.